بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: لا نزال في شرح الباب الرابع من كتاب تقصير الصلاة. وقبله حدثنا إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق هو ابن إبراهيم كما قال، وإن كان قد أهمل في أكثر النسخ، فقيل هو ابن راهويه، وقيل ابن نصر، وقيل ابن منصور. الكوسج كلهم ثقات، لكن المراد هنا إسحاق ابن راهويه. قوله حدثكم عبيد الله، قال هو ابن عمر العمري، واستدل به على أنه لا يشترط في صحة التحمل قول الشيخ نعم في جواب من قال له حدثكم فلان بكذا، وفيه نظر، لأن في مسند إسحاق في آخره فأقر به أبو أسامة وقال نعم. هذه الفائدة ذكرناها في درس قبل الماضي عند قراءة الحديث، هل اشترط إذا عرض الطالب على شيخه الحديث وقال حدثكم شيخكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل اشترط أن يقول الشيخ نعم أم لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، لكن الاستدلال بهذه القصة فيها نظر. لماذا؟ لأنه قد قال عبيد الله العمري أو قال أبو أسامة قال نعم، أبو أسامة قال لإسحاق بن راهويه نعم حدثنا عبيد الله بذلك. لكن نأخذ منه أن مذهب البخاري أنه يرى أنه لا يشترط، ولهذا لم يحرص على الاتيان بهذه الزيادة، والله أعلم. قوله لا تسافر المرأة 3 أيام، في رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع مسيرة 3 ليال، والجمع بينهما أن المراد 3 أيام بلياليها أو 3 ليال بأيامها، إلا مع ذي محرم، في نسخة إلا معها ذو محرم، والمحرم بفتح الميم الحرام، والمراد به من لا يحل له نكاحها. المحرم أي الحرام، المقصود بالحرام الذي يحرم عليه نكاح تلك المرأة، من لا يحل له نكاحها، والمراد من لا يحل له نكاحها على التأبيد. أما من لا يحل له نكاحها مؤقتا فليس لها بمحرم، فالله يقول أن تجمعوا بين الأختين. فهل يجوز أن تتزوج بأخت زوجتك وزوجتك لا تزال حية وفي ذمتك وفي عصمتك؟ الجواب لا، فإذا أختها لا تحل لك ما دمت متزوجا بهذه الأخت، أخت زوجتك لا تحل. هل تحريمها على التأبيد أم تحريمها على التوقيت؟ توقيت، بمعنى أنه إذا ماتت يجوز لك أن تتزوج بأختها، أو إذا طلقتها وخرجت من عدتها يجوز أن تتزوج بماذا؟ بأختها. قال: ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود: إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. هذا تفصيل لبعض المحارم، خرجاه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه. هؤلاء هم المحارم: الأب، الأخ، الزوج، الزوج الذي هو ليس محرما إنما هو زوج، لهذا جاء في رواية: إلا مع ذي محرم أو زوج. قوله تابعه أحمد، قاله ابن محمد المروزي أحد شيوخ البخاري، ووهم من زعم أنه أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك. قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية أو حربية، وقد قال به بعض أهل العلم، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له، فلذلك قيد به، أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه، والله أعلم. بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. طيب، هذه المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر، المرأة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كتابية أو حربية أو غير نعم مسلمة، هل يجوز لها أن تسافر من غير محرم؟ الجواب لا، لا تسافر إلا مع محرم. طيب، قوله هنا تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لأن الذي ينتفع بالأحكام الشرعية هو المؤمن، وذكرت هذه اللفظة لتأكيد التحريم لا لإخراج من سوى التي تؤمن بالله واليوم الآخر. وفائدة هذا أنها الكتابية إذا كانت في بلاد المسلمين فيجوز لولي الأمر أن يمنعها من السفر إلا مع ذي محرم. قوله مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم، واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم بالإجماع. اختلفوا في الحج والعمرة والهجرة من بلاد الكفر، فأما الهجرة من بلاد الكفر فيجوز أن تهاجر المرأة إلى بلاد الإسلام ولو لم يكن معها محرم لورود الدليل بذلك، فإن لم يتيسر لها محرم تفر بدينها، تفر بدينها ولو لم يكن معها محرم، هذا في الهجرة. أما في الحج والعمرة فالله يقول: لمن استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا، والتي لا تجد محرما غير مستطيعة فلا يجب عليها. وقد سبق حديث ابن عباس في الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، فهذا يدل على أنها لا تحج إلا مع محرم، ومثل ذلك العمرة. أما الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فيجوز أن تهاجر ولو بدون محرم، لأن المحرم قد لا يتيسر لها، ولأنها ربما لو خرجت بمحرمها نعم قد ماذا هو لا يريد الهجرة ولا يريد أن يخرج معها وإن كان معها محرم. الدليل على ذلك قصة هجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد غزوة بدر وقع زوجها أبو العاص بن الربيع في الأسر، كان من الأسارى، فبعثت زينب تفدي زوجها أي تخرجه من الأسر في مقابل دفع شيء من المال، فإما منا بعد وإما فداء، ما الفداء هو دفع شيء من المال مقابل إخراج الأسير. فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها، وهي أم زينب، خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لابنته وللقلادة ثمينة التي كانت من أمها خديجة، فقال: إن شئتم تركتم لها أسيرها، فتركوه ولم يأخذوا عليه مقابلا. فوعد أبو العاص بن الربيع أنه إذا رجع إلى مكة أن يترك ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تهاجر، فوفى للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم بعد أن هاجرت إلى المدينة بقي هو وقتا ثم أسلم وهاجر إلى المدينة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم زينب لزوجها. شاهد من هذا أن زينب خرجت مهاجرة وحدها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه ينتظرانها في مكان معين قد أخبرهم به، فالتقوا بها وأتوا بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد خروجها من دون محرم بقصد الفرار بدينها، أن هذا من باب الضرورات. ولهذا قال وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث فيه في موضعه إن شاء الله. تنبيه، قال شيخنا ابن الملقن كان يكره أن يقال له ذلك، تبع لشيخه مغلطاي الهاء في قوله مسيرة، سيرة يوم وليلة للمرة الواحدة، التقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة، ولا سلف له في هذا الإعراب. ومسيرة إنما هو مصدر سارة كقولهم سيرا مثل عاش معيشة وعيشا. ثم ذكر المتابعات، وذكر رحمه الله أنه ثبتت رواية أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم، لها ما يؤيدها. أما لفظة بريدا بدل يوما ففيها كلام. طيب، الشاهد من هذا الباب هو في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، فيقصر إذا سافر سيرة يوم وليلة بالأقدام أو بالدواب المعروفة كإبل وحمير وبغال، وكذلك أيضا إذا سافر يوما أو ليلة على القول الراجح، بل ما كان يسمى سفرا في عرف الناس فإنه يأخذ الحكم أنه لا يسافر، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الصيام.